بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إلى أن يستعد أحد الإخوة في قراءة كتاب الرسائل المهمة والدروس المهمة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والمسمات بالدروس المهمة لعامة الأمة، ومعتذرا بين يدي ذلك عن التخلف في حضور المجلس الماضي في الأسبوع الماضي لعارض، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته. وكما سبق الإشارة إليه إلى أن هذه الرسالة من الرسالات المهمة، لعلكم تعطوها الأخ فيصل العنزي، استعين بالله عز وجل، أعطوه افتحوا له المايك، بارك الله فيكم. فهذه الرسالة من الرسائل المهمة في الزوم، الأخوة المشرفون في الزوم جزاكم الله خير. فهذه الرسالة من الرسائل المهمة التي ينبغي أن نستغل الأوقات في قراءتها وإقرائها على الناس، سواء في مجامعهم أو في المساجد أو في البيوت أو في اللقاءات العائلية، لما فيها من تأصيل العلم الشرعي وتثبيته، وهذا من المكاسب العظيمة. وقبل البدء في القراءة والتعليق على هذه الرسالة، أحب أن أنبه إخواني أن لا يستعجلوا ثمار العلم النافع. فكم من طالب علم اليوم يصنع على عين الله عز وجل ويهيأ لخدمة دين الله سبحانه وتعالى ونصرة شرعه. فأمثال هذه المعلومات وهذه المبادئ إذا نحن نشرناها ودرسناها وعلمناها الناس، هي تكنز في قلوبهم، هي تصير أصولا لعقائدهم وأديانهم وعباداتهم. فلا ندري متى تثمر، ربما إذا حركت بفتنة أو أنها مست بتشكيك تفوح بالعلم الشرعي وتفوح بالأصول العقدية السليمة. ولذلك نرى اليوم بين حين وآخر يتكلم رجل نعده من عامة الناس ونظنه بأنه من عامة الناس، ولكن يتكلم بكلام مؤصل وكأنه من كلام العلماء المحققين، وما ذلك إلا لسلامة البذر وصحة التأصيل حتى وإن كان عاميا. فلا تعجب لنفسك كيفما كان حالك، في أي توجه كنت أو في تخصص سرت فيه، فإنه إذا كانت البذور سليمة ونقية والبذر سليما وصحيحا، بإذن الله عز وجل يرجى أن تكون النبتة الدينية سليمة في قلب الإنسان، وكذلك الثمار من وراء ذلك. فقراءتنا الآن لهذه الكتب وإقراءنا لعموم الناس لا نستعجل ثمارها اليوم، فإن شاء الله تعالى سيأتي يوم الأيام هؤلاء الطلاب وهؤلاء الأصحاب وهؤلاء الجلساء والذين يسمعون القراءة في المساجد وفي المجالس، تعتبر هذه بذور في قلوبهم بإذن الله عز وجل، ينتظر ويرتجى أن تثمر في وقت لاحق. استعين بالله عز وجل. أخي فيصل، استعين بالله وسم، حياك الله.
السلام عليكم جميعا.
يا مرحبا، أهلا وسهلا فضيلة الشيخ،
حياكم الله شيخ. بسم الله والصلاة والسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدرس الخامس، الإحسان. ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
هذا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان، وهي المرتبة الثالثة من مراتب الإسلام. فالإسلام ثلاث مراتب: الإيمان والإسلام والإحسان، وهذه المراتب جاءت في حديث جبريل، وكلها متداخلة في المعنى، ولكن بينهما فروق في العلامات والشعارات. فالإسلام له علامات، والإيمان له علامات، والإحسان له علامات. فمحال أن يكون هناك مسلم صحيح الإسلام بلا إيمان صحيح، ومحال أن يكون هناك مؤمن صحيح الإيمان بلا إسلام صحيح، ومحال أن يكون هناك مسلم ومؤمن بلا إحسان صحيح. ولكن الإحسان يتفاوت في درجاته ورتبه، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى مرتبتين، والإيمان كذلك. فبينهما اتفاق في وجوه واختلاف في وجوه أخر. فالإسلام هي علامة للأمور الظاهرة، ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركانه كلها محسوسة ملموسة في الظاهر، شعار وعلامة للإسلام. فالإشهاد بأن لا إله إلا الله أول العلامات، والإشهاد بأن محمد رسول الله أول العلامات الظاهرة، وإقام الصلاة علامة ظاهرة، وإيتاء الزكاة علامة ظاهرة، وصوم رمضان علامة ظاهرة، وحج بيت الله الحرام علامة ظاهرة. فهي علامات وشعارات ظاهرات تدل على أنك مسلم أي مستسلم لله عز وجل منقاد لأمره. نأتي عند الجانب الآخر الذي هو الإيمانيات. الإيمانيات أمور قلبية لأن الأصل الإيمان في القلب، الإقرار والتصديق. فالإيمان بالله في قلبك، والإيمان بالرسول في قلبك، والإيمان بالكتب في قلبك، والإيمان بالرسل في قلبك، والإيمان بالقدر في قلبك، واليوم الآخر في قلبك. هذه كلها إيمان، لكن لا صحة لها إلا بما يصح الإسلام به من الشعار الظاهر الذي هو في الإسلام، بأن تنطق بالشهادتين وأن تأتي بالصلاة وشعارات الإسلام الظاهرة. فإذا بينهما تقاسم وتقاطع، لا بد أن يتحقق هذا ويتحقق هذا. فمحال أن يكون هناك إيمان صحيح بلا إسلام صحيح، ومحال أن يكون هناك إسلام صحيح بلا إيمان صحيح. وأما معنى قول الله تعالى وقالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، المراد بذلك في أول دخول من الإسلام، لأنهم جاءوا بالظاهر لكن لا ندري عن بواطنهم، مع أنه لا يصح لهم الظاهر إلا بصحة الإعراب الذين أتوا في الجاهلية مهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبمجرد دخول الإسلام قالوا آمنا ولا يدرى عن صحة إيمانهم، ربما إنما نطقوا لكسب الدنيا في الظاهر. فلا بد أن يأتي بما يدل على صحة إيمانه من التصديق، من الاتباع، من القيام بالصلاة، من الإشهاد ومعرفة حقيقة لا إله إلا الله. فهنا يكون الإسلام والإيمان معناهما واحد وبعضهما داخل في الآخر. الإحسان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له مرتبتين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مرتبتان متتاليتان. لأهل العلم كلام مشهور ومنشور في كتبهم، ومن ذلك الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم. فأن تعبد الله كأنك تراه بمعنى أنه لا يغيب الله تعالى عن فكرك ولا عن ذكرك. فكما أنه الذكر هو اتصال باللسان دوما تذكر الله عز وجل، فكذلك الفكر اتصال بالجنان والقلب، فدائما تذكر الله تعالى. فكل شيء يذكرك بالله، المخلوقات، الآيات، الذرة، المجرة، كل شيء يذكرك بالله. هذه مرتبة عالية لا يصل إليها إلا من حق التوحيد. المرتبة التي هي أقل منها ربما يغفر الإنسان، ولكن إذا استجلبت وجاء داعيها يذكر بأن الله تعالى يرى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني بمعنى الإنسان ربما يلهو ويسهو، لكن إذا دعي إلى معصية قال إني أخاف الله. هنا جاءت مراقبة الله عز وجل، وهي مرتبة أدنى من المرتبة السابقة. نعم.
الدرس السادس شروط الصلاة. شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية.
وهذه كلها شروط للصلاة، وأهل العلم شرحوها وبينوها. والإسلام، الإسلام المراد به الإسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ولا بد أن يأتي بما تقدم معنا في أول الدرس مما لا يصح الإسلام إلا به. والعقل المراد بالعقل أن المرأة يميز ويكون يعني المنافي للجنون والمنافي لغيابه، سواء بنوم أو بسكر أو ما شابه ذلك، فإنه لا بد في صحة الصلاة من حضور العقل. والتمييز المراد بالتمييز أن يبلغ في السن السابعة، أو يميز الخطاب ويرد الجواب، وقيل يميز ما بين التمرة والجمرة، ويعرف الطيب والرديء، ويعرف النافع والضار، فهذا يعتبر مميز. وغالبا يكون سن التمييز من السادسة أو السابعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، دلالة على أنهم في هذه السن يميزون، ثم يتواصل معه التمييز بعد ذلك. ورفع الحدث هذا وصف حكمي، الحدث وصف حكمي وإن لم تكن نجاسة عينية، ولكن وصف حكمي لمن لم يكن على طهارة فيرفعه. الخبث يزال، النجاسة تزال، والحدث يرفع لأنه وصف حكمي لا وجود له في الأعيان، وإنما هو حكمه حكم من ليس عليه طهارة، فيكون بذلك يرفع. يرفع بماذا؟ يرفع بالطهارة، وسيأتي معنى الكلام في الطهارة. وإزالة النجاسة أو الخبث أي بمعنى أنه إذا كان على البقعة أو على البدن أو على الثوب نجاسة فإنها تزال. وستر العورة، العورة عورة الرجل التي لا تصح الصلاة إلا بها، من السرة إلى الركبة. ولا يعني ذلك جواز أن يصلي الإنسان بذلك، وإنما المراد بذلك بيان الحد الأدنى من العورة، بأنه لا تنكشف العورة من السترة من السرة إلى الركبة. ولكن مع ذلك المؤمن مأمور بأن يأخذ زينته، وخذوا زينتكم عند كل مسجد، يأخذ زينته إذا قام إلى الصلاة، ويلبس أجمل ثيابه. وكذلك المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة كما جاء في الأثر. ودخول الوقت الأوقات المعلومة للصلوات الخمس هذا شرط دخول الوقت لابد. يا أيها الذين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني موقتا بأول الوقت وآخر الوقت واستقبال القبلة. فالله تعالى أمرنا باستقبال القبلة فاستقبالها شرط. والنية النية بمعنى القصد، وبمجرد ما يقوم الشخص لصلاته ووضوئه ومريدا بذلك أداء الصلاة فإن النية بذلك تنعقد ولا يشترط بل من المحدثات النطق بها. نعم نعم يا شيخ.
الدرس السابع أركان الصلاة. أركان الصلاة وهي 14: القيام مع القدرة
تأملوا بأن الشروط كلها قبل الصلاة. الشروط أمور ينبغي أن تستحضر وأن تكون موجودة قبل الصلاة لأن الشرط خارج عن المشروط. الآن يتكلم عن أركان الصلاة التي هي منها، فهذه أركان لا تصح الصلاة إلا بها، وسميت أركان بمعنى أن ما ترك منها فإن الصلاة تبطل، ما ترك منها فإن الصلاة تبطل، لا بد من الإتيان بها، بعكس ما سيأتي معنا من الواجبات والسنن فالكلام فيها سيأتي في حين. القيام مع القدرة فدل ذلك على أنه لو لم يكن قادرا فلا بأس، لو لم يكن قادرا فإنه يصلي وهو جالس، وأجره أجر من صلى وهو قائم. وأما حديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فالمراد بذلك في النافلة، المراد بذلك في النافلة لما فيها من الخيار، إن شئت أن تصلي في النافلة وأنت واقف صل، وإن شئت أن تصلي وأنت جالس صل حتى لو لم يكن بك بأس، لكن الأجر على النصف، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أما الفريضة فالقيام فيها ركن لا بد أن يقوم، ولا يترك القيام إلا إذا لم يكن يقدر على ذلك، فإذا لم يكن يقدر فإنه يجلس ولا بأس، وأجره إن شاء الله تعالى أجر القائم كما جاء في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمل سليما مقيما. نعم.
القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام.
تكبيرة الإحرام الله أكبر، وهو جزم مما يخطئ فيه كثير من الناس، المد فيه، التكبير جزم، الله أكبر، ولا يشبع الألف بالمد فيصبح كأنه استفهام فتنتقل من كونها جملة خبرية إلى جملة إنشائية. الله أكبر، الله أكبر، هنا يستفهم وهذا خطأ، وإنما الله أكبر، فيكون بذلك إخبار بأن الله عز وجل كبير سبحانه وتعالى. ولأهل العلم في أسرار معنى التكبير كلام كثير، منهم من قال أن الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الدنيا، تعظيم لله عز وجل وتحية واستسلام بين يدي الله سبحانه وتعالى، كل هذه معاني صحيحة، ويرفع يديه حين ذلك، ورفع اليدين سنة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، ولكن التكبير هذا ركن، التكبير ركن لا بد أن يؤتى به. نعم.
وقراءة الفاتحة
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهو خداج، فهي ركن على الإمام والمنفرد، ركن على الإمام والمنفرد، واختلف العلماء في المأموم، منهم من يقول بأنه الركن كذلك لعموم قول النبي عليه السلام: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لما سمع أناس يرفعون أصواتهم في الصلاة من ورائه فزجرهم عند ذلك وقال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فدل ذلك على أن المأموم يقرأ سورة الفاتحة. أين ومتى يقرأها؟ يقرأها في سكتات الإمام بعد أن يختم الإمام من قراءتها، يقرأها حذرا بسرعة، فإذا قرأ الإمام السورة يحاول أن في سكتاته وارتداد أنفاسه أن يقرأها وينجز ذلك، فإن ضاق به الوقت ولم يستطع فإن شاء الله تعالى ليس عليه شيء. نعم.
والركوع.
الركوع كما تعلمون هو أن يضع كفيه على ركبتيه ويقيم ظهره، لا يصوبه ولا يرفعه، وإنما يكون معتدلا. نعم، وهو ركن.
والاعتدال بعد الركوع
أي القيام منه، ولا بد في كل ذلك كما سيأتي معنا الطمأنينة، لا بد أن يستقيم كل عضو مكانه في كل مرحلة من مراحل الصلاة، أما مع السرعة في الرفع والخفض فإن هذا لا طمأنينة فيه ولا يسمى هذا ركوعا، فالذي يرفع بسرعة وينزل بسرعة ويسجد بسرعة هذا لم يسجد وهذا لم يركع، لا بد أن يستقر كل عضو مكانه. نعم.
والسجود على الأعضاء السبعة.
الأعضاء السبعة جاءت مفسرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف أصابع القدمين، هذه الأعضاء السبعة يمكنها من الأرض. نعم.
والرفع منه.
الرفع منه جلسة بين السجدتين وهي ركن. الرفع من, 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 من السجود. نعم.
الرفع منه والجلسة بين السجدتين.
نعم.
والطمأنينة في جميع الأفعال.
والأصل في حديث الطمأنينة، الأصل في الطمأنينة حديث المسيء صلاته، حديث أبي هريرة في الصحيح، هذا أصل في الطمأنينة. الرجل الذي نقر صلاته فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصلي، فعاد وصلى ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، دل على أن الذي لا يأتي بالطمأنينة فاته ركن. فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا يحسن غير ذلك. الرجل إذن الرجل أصلا من المسلمين ومن المصلين، ويعرف أنها استقبال قبلة، ويعرف أنها ركوع وسجود، إذن هو عنده بعض العلم عن الصلاة. فحديث المسيء لصلاته لم يذكر فيه، يعني لا يصح أن يقال بأن كل ما فيه هو الركن وما عداه ليس بركن، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له كل أركان الصلاة، وإنما بين له ما فاته هو من أركان الصلاة. ولذلك ما الخطأ أن يستدل بهذا الحديث على أن ما لم يذكر فيه من أعمال الصلاة أنه ليس بركن، يقولون بأن لأن النبي عليه السلام لم يذكر ذلك له. لا، هذا غير صحيح. الرجل أصلا عارف للصلاة، ويعرف بأن استقبال قبلة وأن فيها ركوع وأن فيها سجود، إذن هو عنده علم عن بعض أركان الصلاة، لكن فاته أن يعلم أن من أركان الصلاة الطمأنينة. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطمأنينة وإلى بعض ما تكون الطمأنينة فيه، فقال اركع حتى تعتدل راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، إلى آخر الحديث. فهو أصل في الطمأنينة. نعم.
والجلوس له، عفوا، والترتيب بين الأركان.
الترتيب بين الأركان بمعنى أن يكون قيام ثم ركوع ثم رفع ثم سجود ثم رفع، فلا يقدم السجود على الركوع ولا ما شابه ذلك. نعم.
والتشهد الأخير والجلوس له.
التشهد الأخير كذلك ركن من أركان الصلاة. التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، والجلوس له كذلك ركن من أركان الصلاة. نعم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان.
الصلاة على النبي عليه السلام عندما سأل الصحابة يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الدعاء. والتسليمتان كذلك ركن. التسليمتان المراد بذلك النطق بهما لا الالتفات، فالالتفات سنة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وأما النطق بهما فهو ركن. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولكن استحب أن يلتفت في حال التسليمتين. نعم.
الدرس الثامن، واجبات الصلاة. واجبات الصلاة وهي ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام،
تكبيرة الركوع، تكبيرة الرفع، هذه كلها من الواجبات، وسيأتي معنا الفرق ما بين الواجب والركن والسنة في آخر الكلام عن هذه الأقسام. نعم.
أحسن الله عليك. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد،
وهذه كلها جميع ألفاظ الصلاة، جميع ألفاظ الصلاة ينطق بها ولا تكون حديث نفس، لأن حديث النفس ليس كلام، لا بد أن يلفظ بها بقدر ما يسمع نفسه. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وهكذا لا بد أن يهامس بها نفسه. أما إذا لم تخرج من بين الشفتين فإن هذا لا يعد قولا، ويعد بذلك مقصر، وقد ترك واجبا من واجباتها، بل إن كان عمدا يخشى عليه من بطلان صلاته. فلا بد أن يقول، يتلفظ بالتكبيرات، ويتلفظ بكذلك بسمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، ويقول ربنا لك الحمد أو لك الحمد، أو ربنا اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كل ذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم لا بد أن يتلفظ. نعم.
أحسن الله عليك. وقول سبحان رب العظيم في الركوع، وقول
نعم، هذه الألفاظ لها معاني عند أهل العلم، وشيخ الإسلام محمد بن الوهاب في أداب المشي إلى الصلاة شرح كل ذلك. فقول سمع الله لمن حمده، هذا دعاء من الإمام للمأمومين أو لنفسه، بأن الله عز وجل يسمع لمن حمده، يسمع قول من حمده، ولذلك يقول بعدها ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، هذا خبر، هذا أيضا خبر، ربنا لك الحمد، نعترف ربنا لك الحمد. فإن قال اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد، كان كذلك هذا إقرار بالدعاء بأن يا رب لك الحمد والثناء. وقول سبحان رب العظيم تنزيه، سبحان ونزه الله، ربي العظيم. نعم.
وقول سبحان رب الأعلى في السجود،
نعم، وهذا كله من ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الألفاظ من الواجبات مرة واحدة، ما زاد عن المرة فإنه مستحب ومن سنن الصلاة، مستحب من سنن الصلاة. نعم.
وقول ربي اغفر لي بين السجدتين،
وروي غير ذلك، ربي اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واهدني واجبرني، هذه كلها مروية عن النبي عليه السلام في الدعاء ما بين السجدتين. نعم.
والتشهد الأول والجلوس له،
والتشهد الأول النبي صلى الله عليه وسلم قام عنه وجبره بالتسليم بالسجود عفوا بسجود السهو، فدل ذلك على أنه ليس بركن، إذ لو كان ركنا لتحتم الإتيان به، إذ لو كان ركنا لتحتم الإتيان به، ولكن لما جبره بسجود السهو دل على أنه من واجبات الصلاة لا من أركانها في حال فواته أو فوته بالنسيان. والأركان إذا نسيت، إذا تركت عمدا الأركان والواجبات تبطل بها الصلاة، الواجب والركن إذا ترك عمدا بطلت به الصلاة، وأما إذا ترك الواجب سهوا فإنه لا بد أن يؤتى به ويسجد للسهو، وأما إذا ترك إذا فات الواجب سهوا فإنه يسقط، إذا فارق المحل يسقط ويجبره أيضا بالسهو. الركن إذا فات سهوا لا بد الإتيان به ويسجد للسهو، والواجب إذا فات سهوا وفات محله فإنه يسجد للسهو ويجبر فواته. نعم.
أحسن الله إليكم. الدرس التاسع بيان التشهد. بيان التشهد وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك.
التحيات يعني الثناء والتعظيم لله عز وجل. نعم.
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وجاء في ذلك ألفاظ عديدة وهذا من أشهر الألفاظ. نعم.
ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يتخير.
وهذه الأربع من أهل العلم من يرى بأنها من الواجبات، حتى إن طاووس بن كيسان كان يأمر ابنه إذا تركها أن يعيد الصلاة، فمن العلم من يرى أن الاستعاذة من هذه الأربع من واجبات المتأكدات في الصلاة، لذلك لا ينبغي للمسلم أن يتساهل في قولها بعد الختم بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم.
ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا
سيما، هذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود، ثم يتخير من الدعاء ما شاء، وهذا من مواطن استجابة الدعاء في الصلاة، فمن المواطن في السجود أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، ومن مواطن الدعاء بعد الركوع كالقنوت، ومن مواطن الدعاء قبل الركوع بعد القراءة، إذا ختم القراءة فله أن يدعو بما شاء من الدعاء. وبكر الصديق كان يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ثم يركع. ومن مواطن استجابة الدعاء في الصلاة قبل السلام، يتخير من الدعاء ما شاء. وسألت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن ذكر المدعو أو ما يدعى من أمور الدنيا كالبيت والمال والزوجة، فقال الشيخ لا بأس، ثم استدل بهذا الحديث قال لقول النبي عليه السلام ثم يتخير من الدعاء ما شاء، فلم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الدعاء، بل لك أن تدعو بما شئت، إما مسكنا إما مالا إما قضاء دين إما زواج بشيء بامرأة معينة أو ما شابه ذلك، كل هذا مما يصح به الدعاء. نعم. قال ولا سيما المأثور منه، هو الأفضل لا شك المأثور، والمأثور جاء فيه عدة ألفاظ كما سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى.
ولا سيما المأثور من ذلك ومنه، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
نعم.
أما في التشهد الأول فيقول بعد الشهادتين إلى الثالثة،
فيقوم
فيقوم عفوا فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه
وسلم. وإن صلى على النبي،
وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك، ثم يقوم إلى الثالثة.
من أهل العلم من يرى الاقتصار على التحيات والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه، وإنما الصلاة تكون في التشهد الأخير. ومن أهل العلم من يرى جواز الصلاة على النبي عليه السلام حتى بعد التشهد الأول، نعم، لكنه لو قام الإمام ولم يأتي بالصلاة على النبي عليه السلام فإنها ليست بركن، إنما تكون ركنا في آخر الصلاة، حتى لو سلم الإمام ينجز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ركن ثم يسلم، نعم.
أحسن الله عليكم. الدرس العاشر، سنن الصلاة
من عموم قول النبي عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فتؤخذ بالصلاة كل الصلاة يؤتى بها، الأولى بالمسلم أن يحافظ عليها. وإن كانت السنن متنوعة، والنبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ عنه في صلاته أنه كان ربما يفعل فعلا في موطن ولا يفعله في موطن آخر، فيسن أيضا أن يفعل هذا ويفعل ذاك، مثل دعاء الاستفتاح روي عن النبي عليه السلام أكثر من لفظ. فالمؤمن يتنقل من دعاء إلى دعاء، لكن لا يلفق بينها، لا يجمعها في موطن واحد، وإنما يفعل مرة هذا الدعاء ومرة هذا الدعاء، وكلها واردة عن النبي عليه السلام، لها مكاسب عديدة، تنوع الدعاء وما يتضمنه من خير، حضور القلب، العمل بالسنة، وهكذا.
سنن الصلاة ومنها أولا الاستفتاح، ثانيا
سبحانك اللهم وبحمدك، الدعاء الوارد في أول الصلاة، نعم.
ثانيا جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده،
وروي عن النبي عليه السلام فوق الصدر، وروي عن النبي عليه السلام على البطن، ولا بأس بهذا وذاك، كله وارد عن النبي عليه السلام، نعم.
ثالثا رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع.
المحاذاة لا تعني المماسة، بمعنى أن لا بد أن يمس أذنيه أو يمس منكبيه، لا، إن المحاذاة أن تكون في جهتها أو قريبا منها، فتكون محاذية للأذنين أو محاذية للمنكبين أو بينهم، نعم.
ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالث.
الثابت المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم في حالات رفع اليدين عند التكبير أربع مواطن، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حالات رفع اليدين عند التكبير أربع مواطن: تكبيرة الإحرام، والتكبير للركوع، والتكبير للرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول إذا قام واعتدل قال الله أكبر، نعم، رفع يديه، نعم.
رابعا ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود.
تقدم معنا أن الواجب من واجبات الصلاة قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، فإن زاد هذا يعتبر من السنن. أقل المستحبات ثلاث، وأكثر المستحب سبع، ومن أهل العلم من زاد على ذلك. وإن أكثر من تعظيم الرب عز وجل في الركوع والدعاء في السجود فهو حسن، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، سبحانك اللهم ربنا لا إله إلا أنت اللهم اغفر لي، هذا في الركوع. في السجود ادعو الله تعالى بكل ما تريد من خير الدنيا والآخرة، وأحب الأعمال أدومه وإن قل، نعم.
خامسا ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وما زاد عن واحدة في
نعم،
وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين،
نعم، ربنا ولك الحمد، فإن زاد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أهل التناوي المجد حق ما قال العبد، كل ذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
جعل الرأس حيال الظهر في الركوع،
يعني لا يصوبه كأنه ينظر إلى بطنه، ولا يرفعه كأنه ينظر للذي أمامه، وإنما يجعل الرأس القفا مساويا للظهر، ينظر إلى مكان سجوده، نعم.
تابعا مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود.
المجافاة المراد بذلك المباعدة، بمعنى أنه لا يلصق عضديه إلى جنبيه، ولا يلصق بطنه على فخذيه، ولا يلصق الفخذ على الساق، وإنما يجافي يباعد بينها، والرجل يباعد في المجافاة، والمرأة كذلك على الصحيح، وإن كان بعض العلم يرى بأن المرأة تجمع نفسها سترا لنفسها، وقد سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن ذلك، فقال الصحيح أنها كالرجل، الصحيح أنها كالرجل، لكن المرأة ينبغي أن تحتاط في ستر عورتها في أثناء الصلاة، ولا تبالغ كما يبالغ الرجل. نعم.
ثامنا، رفع الذراعين عن الأرض حين السجود.
لأن وضع الذراعين على الأرض يكون من الافتراش، افتراش السبط، وهذا موطن كراهة، وفي الصلاة جاء في أكثر من موطن التحذير من مشابهة الحيوانات استقباحا لحالها، لأن المسلم وبنو آدم كرمهم الله عز وجل عن مشابهة الحيوانات، فنهى النبي عليه السلام عن النقر، نقر الغراب، ونهى النبي عليه السلام عن اختلاس الثعلب، بمعنى أنه يصلي وبعينه يزرق يمينا وشمالا ويلتفت وكأنه يتلصص كالثعلب، ونهى النبي عليه السلام عن البروك كبروك البعير، بمعنى أن تنزل مقدمته قبل مؤخرته، فالجمل أول ما يهوي تهوي مقدمته ثم تهوي مؤخرته، فالذي ينزل على يديه أولا ثم يعود على ركبتيه ثانيا كان نزوله كنزول الجمل، على هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، هناك من أهل العلم يرى بأن السنة أن ينزل على يديه ثم ركبتيه، ولكن الصحيح الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والموافق للأصل الشرعي في مخالفة صور البهائم وهيئاتها أن الجمل إذا برك ينحدر أو تنحدر مقدمته ثم تنزل مؤخرته، وهذه هيئة الجمل، فالذي ينزل على يديه ثم يرجع على إليتيه وعلى مؤخرته كان في نزوله كنزول الجمل، والنبي عليه السلام نهانا عن التشبه به في ذلك، فيجثو، والجثو ضرب من الذل والخضوع بين يدي الله، يجثو على ركبتيه ثم ينزل يديه، كذلك نهى النبي عليه السلام عن تحريك اليدين أثناء السلام، وقال كأنها أذناب خيل شمس، بمعنى كان من قبل إذا أراد أن يسلم الشخص أشار بيده اليمين لليمين وأشار بيده اليسار لليسار، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومواطن أخرى جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشبه بها الإنسان، من ذلك الافتراش، افتراش السبع. نعم.
أحسن الله عليكم. تاسعا، جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين،
هذا يسمى الافتراش، عندنا افتراش وعندنا تورك، عندنا افتراش وعندنا تورك. الافتراش أن يفترش قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى في الجلوس، كل الجلوس بين السجدتين وكذلك التشهد الأول، وأما التورك ففي موطن واحد وهو في التشهد الأخير، فإنه يتورك بمعنى أن يجلس على وركه، يجلس على وركه ويجعل قدمه اليسرى من تحت ساقه اليمنى. نعم.
عاشرا، التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى.
نعم. الحاج، وهذا كله عند الاستطاع، من يتعذر عليه مع عذر لا بأس، المهم الجلوس، حتى لو جلس متربعا إذا كانت يتضرر من الجلوس مفترشا أو متوركا. نعم.
الحادي عشر، الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء،
هذا قول عند أهل العلم، الإشارة لا شك أنها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، لكن أين يشير ومتى يشير وكيف يشير؟ الشيخنا رحمه تعالى يرى بأن الإشارة تكون من أول التشهد إلى آخره، بمعنى أنه يحرك أصبعه، وسألته في موطن آخر وكذلك ذكر رحمه تعالى في موطن آخر أنه عند ذكر الله عز وجل، فإذا نطق باسم الجلالة وما يدل عليه فإنه يشير بأصبعه، ومن أهل العلم بأنه يحركها متتالية، ومن أهل العلم أن لا يحركها وإنما يوقفها ثابتة منتصبة دلالة على الإشهاد والشهادة لله تعالى بما ذكره في التشهد، والصحيح أنه يحركها يسيرا عند النطق بالشهادة أو الدعاء، لأن هذا موطن الإشهاد، عند النطق بالشهادة والدعاء فإنه يحرك يده. جاء عند ابن خزيمة وغيره أنه كانت يثنيها، يعني غير ممتدة منتصبة، وإنما كانت على شكل قوس مثنية. سألت شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عن الحديث المروي فيه، فقال الشيخ رحمه الله في إسناده نظر، يعني في إسناده ضعف، فقلت له إني أراك تثنيها، فقال رحمه الله تعالى هذا أحب إلي من الرأي، رحمه الله، هذا أصل عظيم، قال نعم أثني أحب إلي من الرأي، يعني أفضل من أن أختار أنا من عندي أعمل بحديث مروي في المسألة، وهذا لا بأس به. نعم.
ثاني عشر الصلاة والتبريك على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم في التشهد الأول. الثالث عشر الدعاء في التشهد الأخير. الرابع عشر
الشيخ هنا ذكر الصلاة والتبريك على محمد على آل محمد، يعني لم يذكر الصلاة على خصوص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على خصوص النبي عليه السلام عند أهل العلم لو بلفظ اللهم صل على محمد، هنا أتى بالركن، هنا أتى بالركن، لكن الأكمال والسنة أن يأتي باللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. نعم.
الثالث عشر الدعاء في التشهد الأخير.
وكذلك الشيخ هنا عد الصلاة على النبي عليه السلام من السنن في التشهد الأول. نعم.
الرابع عشر الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء.
هذا الجهر للمنفرد وللإمام، الجهر للمنفرد والإمام وللرجل والمرأة كذلك، ولكن المرأة لا ترفع كما يرفع الرجل، المرأة ما ترفع كما يرفع الرجل، وكذلك الرجل المنفرد لا يرفع كما يرفع الإمام، لأن الإمام عندما يرفع صوته لكي يسمع غيره، أما الإمام أما إذا كان منفردا فإنه يقرأ بقدر ما يسمع نفسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بعض الصحابة قراءته. نعم.
الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء.
وهذا هو أصل الأصل الإصرار، لكن لو رفعه لكي يؤتسى به، لو رفعه لكي يعلم غيره لا بأس، ولكن هذا خلاف الأصل، الأصل أن يكون أن يسر بقراءته في الصلوات السرية أو في الركعات السرية، وأما الجهر يكون كذلك في الصلوات الجهرية والركعات الجهرية. نعم.
قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا، ومن ذلك ما زاد على
قراءة ما زاد عن الفاتحة، بعد الفاتحة يقرأ ما تيسر معه من القرآن، ومنها العلم يرى بأنه واجب، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بعد الفاتحة، فيقرأ ولو آية، يقرأ لو آية، ومنها العلم ولا بأس بالتكرار، لو أنه كرر السورة في ركعة ثم قرأها أيضا في ركعة أخرى لا بأس بذلك، لكن لا يليق بالمسلم إلا أن يزداد من القرآن وينوع في الآيات، وهذا أطيب. نعم.
أحسن الله عليكم. ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة، ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع.
نعم.
الدرس الحادي عشر مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة وهي ثمانية. أولا الكلام العمد مع الذكر والعلم، أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك.
والكلام ما لم يؤذن به أن يقال في الصلاة، أما ألفاظ الصلاة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هذا كلام، وما كان من القرآن هو أيضا من الكلام، لكن مما يكون في الصلاة لا في خارجها، أما الكلام الذي يتكلم به الناس فيما بينهم فإن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الناس والجاهل، لو أن ناسي أو جاهل تكلم لا يدري عن الحكم فإنه يعلم صلاته صحيحة. نعم.
ثانيا الضحك.
الضحك المراد بذلك القهقه، أما التبسم لا بأس به، التبسم في أثناء الصلاة لو عرض للإنسان أمر فتبسم لا بأس به، وإنما المراد بذلك القهقه، الضحك الذي يخرج بالإنسان عن الخشوع والطمأنينة بين يدي الله سبحانه وتعالى، أما التبسم العارض الإنسان ذكر شيء أو عرض له شيء فتبسم فإن هذا لا يبطل الصلاة. نعم.
ثالثا الأكل.
الأكل كذلك من مبطلات الصلاة. نعم.
رابعا الشرب.
واضح. نعم.
خامسا انكشاف العورة
لفوات الشرط السابق لنا قبل الصلاة من ستر العورة. نعم.
سادسا الانحراف الكثير عن جهة القبلة.
تقدم معنا من الشروط استقبال القبلة، فالانحراف الكثير بمعنى أن يضع القبلة على جنبه الأيسر أو على جنبه الأيمن أو على قفاه فإنها تبطل الصلاة، وأما مجرد الانحراف اليسير فإن الله تعالى أمرنا باستقبال الجهة لا باستقبال الشاخص أو الكعبة أو المسجد إذا كنا بعيدا عنه، وإنما إن كنا في الشرق والقبلة في الغرب فالغرب كله لنا قبلة، وإنحراف اليسير يمنة أو يسارا لا يضر. نعم.
سابعا، العبث الكثير المتوالي في الصلاة
لإخلاله بركنية الطمأنينة، فالطمأنينة تقتضي عدم الحركة، العبث الكثير المتوالي، أما الحركة اليسيرة دفعت شيئا رفعت شيئا أشرت بيدك عند الحاجة لا بأس بها. نعم.
ثامنا، انتقاض الطهارة
ولو قبل السلام، إذا انتقض الطهارة فانتفاء الشرط يلزم منه انتفاء المشروط. نعم.
أحسن الله إليكم. الدرس الثاني عشر، شروط الوضوء. شروط الوضوء وهي عشرة: الإسلام والعقل والتمييز.
لاحظوا أن الإسلام والعقل والتمييز هذه قاعدة في كل التكاليف في كل العبادات، الإسلام والعقل والتمييز، فالكافر ما يقبل الله تعالى منها عمل، والعقل رفع القلم عن ثلاثة ذكر منها المجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ والكبير والصغير حتى يكبر، والتمييز التمييز بمعنى أنه يكون مميزا. نعم.
والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارتها.
نعم، يعني لا ينوي في أثناء الوضوء أنه ينوي قطع الوضوء، فإذا نواه انقطع الوضوء. نعم.
وانقطاع موجب الوضوء.
نعم.
واستنجاء أو استجمار قبله ولا قبله،
واستنجاء أو استجمار قبله،
قبل الوضوء يعني
قبل الوضوء. نعم. هو هذا مستحب، هذا مستحب، لكن يقول العلم واستنجاء واستجمار قبله إذا خرج منه حدث، هنا يكون واجبا وشرط، لو خرج منه حدث لا بد أن يستنجي أو يستجمر، وأما إذا لم يخرج منه حدث فإنه على وجه الاستحباب. نعم.
بسم الله. واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته.
طهورية الماء ما يكون نجس، يكون باقي على أصل خلقته، وإباحته ما يكون مغصوب ولا مسروق. نعم.
وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة،
ما يمنع من الطلاء، أما الحناء وما شابه مما لا جرم له ولا يحجب وصول الماء إلى البشرة فإن هذا لا يضر، أما إذا كان له جرم وكالطلاء وكالمناكير وما شابه ذلك التي تحجب وصول الماء إلى العضو فإن هذا يكون مخالفا لصحة الوضوء، أما أصباغ والحناء وما شابهها فإن هذا لا يمنع وصول الماء. نعم.
ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم،
مثل اللي معه سلس بول، مثل اللي معه سلس بول، هذا لابد من دخول الوقت، لابد من دخول الوقت، يعني يتحين حتى قبل الصلاة بلحظات ثم يتوضأ لأنه مستمر الحدث معه، وكذلك وأنتم بكرامه الغازات، من مع غازات والمرأة المستحاضة، كل هؤلاء إنما يتوضؤون قبل الصلاة بلحظات يسيرة، وأما من كان في صحة وسلام فلو أن يتوضأ بوضوء واحد لكل الصلوات ولا بأس، والأفضل أن يتوضأ لكل صلاة. وينتبه إلى قضية الوضوء وهو أول مداخل الشيطان في الوسواس، أول مداخل الشيطان في الوسواس الوضوء، لا تترك مجال للشيطان، لا يعبث بك الشيطان، لا يستهزئ بك الشيطان، لا يضحك عليك الشيطان، ولي مقطع منشور في قضية الوسواس، ولأهل العلم كلام مستفيض في ذلك، وعامة من يدخل عليه الوسواس إنما يبدأ معه في الوضوء، ثم والعياذ بالله من استسلم له وانهزم بين يديه يلعب فيه الشيطان، يؤذيه الشيطان، يؤذيه في صلاته، يؤذيه في حياته، يؤذيه في حتى يصل به إلى التشكيك في النطق بالشهادتين والعياذ بالله، ومنهم من يبلغ به الأمر إلى الجنون. لا تنهزم للشيطان، دوما أقول للإخوة الذين يصابون بهذا الأمر أو من النساء، يعني يكفي الإنسان أن يكون أضحوك عند الشيطان، هذا عدو الله، هذا عدوك أنت، تخيل أنه الآن ينظر إليك ويضحك يقول والله لهبلبك والله لجننك، هذا عدو الله، لا تصدقه، لا تلتفت له، لا تهتم به، توض بس ما عليك من أحد، توض والله غفور رحيم، وخلي يكون عندك قريب إما أخ أو أخت أو زوجة بجوارك يعينك على ذلك، خلاص كمل، أنت وضوءك صحيح، أنهي وضوءك وهكذا، لا يستهزئ به الشيطان. لما ذكر ذلك لبعض السلف أن الشيطان يأتي عند بعض الناس ويفعل به كذا وكذا في الوضوء، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد مضى أقوام يلعبون بالشيطان، واليوم جاء قوم يلعب بهم الشيطان. لو لم يكن من سخافة الوسواس عافانا الله وإياكم منه، إلا أنه أصبح ألعوبة عند الشيطان. يعني نسمع عجائب، وأهل العلم من ذكر ابن قدامة في كتاب ذم الموسوسين عجائب مما أصيب به بعض الناس، حتى بعض أصحاب علم، لكن عياذ بالله انهزموا بين يدي الشيطان. الإنسان يكون قوي بالله عز وجل، مثل ما يقول الشيخ مباز رحمه الله في بعض المقاطع موجودة، يقول لا يكون رخمة الإنسان، الرجل ما يكون رخمة، يضحك به الشيطان، يضحك به في الصلاة، ويضحك به في الوضوء، ويضحك به في بقية دينه، لا، يقطع الطريق على الشيطان. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يصلي يوم الأيام، قال فأشار بأصبعين، فلما سلم قال له أبو بكر المروذي واحد أصحابه يا أبا عبد الله رأيناك قد أشرت بأصبعين، ما الأمر؟ قال أتانا الشيطان وأنا في الصلاة، فقال لي يا أحمد إنك لست على وضوء، فقلت له هات شاهدين عدلين، أنت كذاب، هات شاهدين عدلين، أنت كذاب. فإذا لا يضحك من الشيطان، اقطع، واقطع عليه الطريق كذلك، اقطع عليه الطريق. مثل ماذا يروى عن غير واحد من الصحابة ومن أئمة السلف، أنه كان إذا توضأ ينضح الماء على 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 أعضائه وعلى فخذيه وعلى أطراف ثوبه، حتى لا يأتي الشيطان يقول ما هذا البلل، ما هذا البلل، إيش هذه النقطة التي على ثوبي. لا، أنت تقطع الطريق على الشيطان، لا تخليه يلعبك، وأنت تتوضأ خل الماء يسكب على طرف ثوبك وعلى أفخاذك من هنا، وحتى لا إذا قمت إلى الصلاة لو أنك دقيق في الماء ولا تضع الماء إلا على العضو ثم تقوم، ثم شعرت ببلل في فخذك أو شعرت ببلل حول فرجك، تقول أخشى أن خرج مني شيء، ثم تعيد الصلاة. لا، اقطع الطريق عليه، انضح الماء نضحة خفيفة كذا على فخذيك على أطراف فرجك، حتى إذا قمت لا يأتيك الشيطان، لأن هذا البلل مني أنا وليس من النجاسة كما يصورها الشيطان لك. نعم،
أحسن الله إليكم. الدرس 13 فروض الوضوء. فروض الوضوء وهي 6،
هذه كلها في الآية، كلها في الآية، والترتيب والملاة دلت عليها أيضا الآية. نعم،
غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق.
الوجه ما واجه، الوجه ما واجه من أطراف الأذنين عرضا، ومن منابة الشعر على أصل الخلقة إلى الذقن طولا، من منابة الشعر على أصل الخلقة، أما الأقرع والأصلع الذي شعره أعلى رأسه لا، يطلب منه أعلى الجبهة كأصل الخلقة، وأسفلها إلى الذقن من تحت الذقن، هذا يكون وجه، ومن أطراف الأذنين إلى الطرف الآخر، هذا كله هو وجه يواجه. نعم، ومنه المضمضة والاستنشاق لأن دخلت في الوجه. نعم،
وغسل اليدين مع المرفقين،
ويدخل في اليدين مع المرفقين الكف. هناك من الناس ما إذا أراد أن يغسل يدين المرفقين يغسلهما من الرسغ إلى المرفق، هذا خطأ، لا بد أن يغسل اليدين كلها بين الأصابع والبراجم التي هي الجلد الذي ينطبق بعضه على بعض في قفل الأصابع، فيغسل يدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين. نعم،
ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان.
مسح جميع الرأس المراد بإمرار اليدين على الرأس، ولا يشترط أن الشخص يتأكد بأن كل شعرة أصابها شيء من الماء، لا، وإنما ضع يديك على رأسك وأدبر بهما وأقبل وانتهى، مسحة واحدة. نعم،
وغسل الرجلين مع الكعبين.
الكعبين أو الكعبان العظمان الناتئان عن يمين الساق أسفل الساق وعن يسارها، فيغسل القدمين ويخلل أصابعه ويتأكد من وصول الماء إلى كل أجزاء القدم، ودائما المواطن التي يكثر عدم إصابة الماء لها وغفلة الناس عنها ينبغي يتأكد الإنسان منها، وذلك النبي عليه السلام صاح، وهذا فيه باب رفع الصوت بالعلم كما قاله البخاري رحمه الله، أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، الأعقاب التي هي مؤخرة القدم من تحت الكعبين، لأن الناس تغفل أحيانا عن مرور الماء أو وصول الماء إلى أمثال هذه الأعضاء، كذلك بين الأصابع يغفل الإنسان عن وصول الماء إليها، فكل ما يخشى أن لا يصل الماء إليه ينبغي الإنسان أن يتأكد من وصوله إليه، ومن ذلك المرفقين. نعم،
والترتيب والموالاة.
الترتيب لا يقدم عضو على عضو، عضو على عضو، لا يقدم عضو على عضو، فلا يقدم مثلا اليدين على الوجه أو يقدم الرجلين على اليدين، لا، كما جاءت في الآية يرتبها. نعم، والموالاة أن لا يؤخر غسل عضو تالي إلى أن يجف العضو الذي قبله. لكن لو أخره شيئا يسيرا، انقطع الماء وراح يدور له ماء محل ثاني، أو حصل له مثلا أمر، لأن الصلاة الوضوء لو فصل فصلا يسيرا لا يضر إن شاء الله تعالى. في الوضوء لو فصل فصلا يسيرا لا يضر، حمل صبي ثم عاد به، فتح الباب ثم عاد إلى الوضوء، لا بأس إذا كان فصل يسير. أما الفصل الطويل الذي يكون فيه جفاف العضو الذي قبله فإن هذا يكون مبطلا للوضوء. نعم.
ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين 3 مرات
ولا يزيد، فإن الزيادة ضرب من التعدي والاعتداء، لا يزيد، 3 كافي. نعم.
وهكذا المضمضة والاستنشاق، والفرض من ذلك مرة واحدة. أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة.
وهذا واضح. نعم.
الدرس 14 نواقض الوضوء. نواقض الوضوء وهي 6: الخارج من السبيلين،
وهذا واضح. نعم.
والخارج الفاحش النجس من الجسد،
الدم الكثير وما شابه، فإن الفاحش وقيد بالفاحش النجس، أما الشيء اليسير فلا يضر. نعم. ابن عمر كان يعصر البترة ثم يصلي ولا يتوضأ. نعم.
وزوال العقل بنوم أو غيره.
نعم. ولكن لا يدخل في ذلك السنة والنعاس لمن لم يكن مستندا على شيء، فلو كإنسان ينتظر الصلاة وجالس وأخذ ينعس فإن هذا لا يبطل الوضوء. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ولا يتوضؤون، لأن الجالس المتمكن هذا نومه ونعاسه لا يبطل الوضوء، وإنما يبطل الوضوء إذا كان مستندا إلى شيء، متكئا على شيء، فإن هذا يبطل الوضوء. نعم.
ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل.
من غير حائل، يقول النبي عليه السلام: مس ذكره فليتوضأ. ويقاس عليه كذلك الدبر، والمراد بالدبر موطن النجاسة، أما الأرداف وما شابه وكذلك ما كان حول الفرج من قبله ودبره فإن هذا لا يكون مبطلا للصلاة. والأم مع طفلها الصغير إذا نظفته لا يبطل صلاته، لا يبطل وضوءها، عفوا، لا يبطل وضوءها. الأم إذا نظفت الصغير وأزالت عن النجاسة لا يبطل وضوءها. نعم.
وأكل لحم الإبل،
وهذا جاء في سنة صحيحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لحم الإبل ينقض الوضوء. نعم. والحديث على اللحم فقط، وما عدا اللحم الصحيح أنه لا بأس بذلك، ولي فيه رسالة مطبوعة في مثلا الكلام عن ألبان الإبل، لو شرب حليب الإبل فإن هذا لا ينقض الوضوء. سألت الشيخ باز قال الحليب وكذلك الأمعاء والكبد وما شابهها فإن هذه لا تسمى لحما. نعم.
أحسن الله عليكم. والردة عن الإسلام أعادنا الله
المسلمين. آمين. إيه والله. نعم. الردة نصرها في كفر مبطل للإسلام كله، فكيف بالوضوء؟ نعم.
تنبيه هام: أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقذ الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم.
نعم. وهو قول الصحيح أن غسل الميت لا ينقذ الوضوء. نعم.
وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء.
لعموم حديث المس. نعم.
أحسن الله إليكم. والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، وهكذا مس المرأة لا ينقذ الوضوء مطلقا.
هذا معلوم في غسل الميت، يلف على يده خرقة أو خرقتين أو منشفة ثم يدخلها من تحت اللحاف ويغسل فرج الميت. نعم. ولا يمسها بيده. نعم.
وهكذا مس المرأة لا ينقذ الوضوء مطلقا، سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، في أصح قولي العلماء.
الشيخ رحمه تعالى من إنصافه يشير للخلاف، لأن هناك خلاف من أهل العلم من يرى بأن مجرد مس المرأة أنه ينقض الوضوء، والصحيح أنه لا ينقض مس المرأة ولا تقبيل المرأة. المراد بذلك ممن يحل له زوجته أو ابنته أو أخته وما شابه ذلك، فإن هذا لا ينقض الوضوء. سواء حتى والزوجة كذلك إذا مسها بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء ما لم ينزل، فإن أنزل أو أمذى فإنه يكون بذلك قد نقض وضوءه. نعم.
أحسن الله إليك. ما لم يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ،
وهذا صريح واضح. نعم.
أما قول الله سبحانه وتعالى سبحانه في آيتي النساء والمائدة أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع في الأصح.
الجماع وهذا من أدب القرآن، من أدب القرآن، ولي رسالة سميتها قمع الأقماع في التصريح بما يستقبح من أمور الجماع. اليوم بعض الناس إذا أراد أن يدرس الناس ويعلمهم في هذه البرامج وهذه الأجهزة والدروس والمحاضرات بدعوى أنه لا حياء من الحق أو لا حياء في الحق، يذكر ويصرح بأمور لا ينبغي أن يصرح بها، لا، عيب. القرآن الكريم أدبنا، والله تعالى أدبنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أدبنا. الشيء المستقبح حتى وإن كنا نفعله لا نصرح به وإنما نعرض به، فالله تعالى قال أو لامستم النساء، والمراد بالملامسة هنا الجماع، وسمي وطئا وهو الجماع. فالإنسان ما يصرح بكل شيء وإنما يعرض ويأتي بما يشير إليه ويدل عليه، أما التصريح بما يستقبح فإن هذا من قلة الأدب، لا ينبغي أن يصرح بما يستقبح أن يذكر في المجالس، وإنما يعرض به ويلمح به حتى يفهم. اليوم بعض الناس للأسف، وبعضهم للأسف طلبة علم، ربما صرحوا وفصلوا وبيّنوا تبيينا واضحا فاضحا مما لا يليق بهم أن يذكروه في مجالس الناس ومجامعهم. نعم، هو من دين الله تعالى وهو واقع من الجميع، لكن لا يعني ذلك أن تستمرئه الأسماع وينطق به في كل مكان، لا، وإنما يعرض ولا يصرح به. جاءت امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمت عن الحيض، فأخبرها النبي عليه السلام بحكم الحيض، ثم قال خذي فرصة من مسك، يعني خرقة أو رقعة من مسك، ثم مري به عليه. قالت كيف يا رسول الله؟ قال سبحان الله. قالت كيف يا رسول الله؟ قال سبحان الله. يعني وش تبين؟ تبين أصرح لك؟ تبين أعطيك بالتفاصيل الكاملة؟ خلاص يكفي الكلام العام. قالت كيف يا رسول الله؟ قال نسلم سبحان الله. هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، ما دخل في التفاصيل. يا طلاب العلم، يا علماء، يا فضلاء، في أشياء ما ينبغي أن يذكرها الرجل للمرأة ولا يتكلم بها في العموم، وإنما يأتي بالتعريض العام، وإذا لم تفهم تفهمها امرأة مثلها. فقال نسلم سبحان الله، تقول عائشة فأخذتها، انظر إلى حياة قلب عائشة رضي الله عنها، قالت فأخذتها ثم انفردت بها، فقلت افعلي كذا وكذا. فهناك من الأمور ما لا يليق الرجل أن يذكرها للنساء، وإنما النساء يذكرن ذلك للنساء. فلا يعني ذلك أن لا حياء في الدين أن نذكر كل شيء، لا، وإنما نعرض ونلمح ولا نصرح عند بعض المسائل التي يستقبح أن ينطق بها وأن يتكلم بها. نعم، في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجماعة من السلف والخلف، والله ولي التوفيق. نقف بارك الله فيكم عند هذا القدر، وإن شاء الله تعالى نتم بإذن الله عز وجل في الليلة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا قدمت الدرس الليلة معتذرا من الجميع على خلاف العادة، لأنه ربما يكون عندي يوم الأربعاء سفر ويوم الثلاثاء سفر، فاضطررت أن أقدم الدرس في الليلة والليلة المقبلة بإذن الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يسر إتمام الدروس على جدول في مرحلته الثانية بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير. نستقبل بعض الأسئلة.
أحسن الله إليكم الشيخ.
يتفضل لي عند السؤال. جزاك الله خير يا شيخ فيصل، الله يكتب أجر وطيبك وينفع بك.
آمين وإياكم الشيخ، جزاك الله خير،
يتفضل منكم، يجزيك خير، يكتب أجرك، حييك.
آمين، الله يتقبل منكم الشيخ، جزاك خير ولكم خير.
آمين آمين. تفضل الشيخ اللي عندي سؤال.
أحسن الله إليك الشيخ بدر.
سم
ذكرتم الشيخ أن المسح يعني يذهب على الرأس، يذهب باليد ثم يرجعها.
نعم.
ما يكفي يذهب بها إلى آخر الرأس؟
الوارد عن النبي عليه السلام في الصفة أنه أدبر بهما ثم أقبل. وشيخنا الشيخ مباز نزع شماغه ثم أدبر بيديه على رأسه ثم أقبل، لكن لو مسح مسحة واحدة مدبرا بها لا يضر.
نعم. أحسن الله إليك.
السلام عليكم شيخ بدر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أطمتم وطاب مساكم.
حياك الله أخوي عبد الله، يا مرحبا.
الله يحفظك. استفسار عن الحائل، يعني اللي يمنع وصول الماء، هل بعض الزيوت تمنع من وصول الماء؟
بحسب، هناك من الزيوت ما يتشربه الجسد ولا يمنع الماء، ومن الزيوت ما إذا وضع على الماء يكون له طبقة، ف فإذا وضع الماء مباشرة ينحدر الماء ولا يصيب البشرة. فإذا كان الزيت يكون له طبقة يمنع الوصول إلى الماء فإن هذا لا يكون حائلا دون الوضوء. أما إذا كان تشربه الجسد كالكريمات عادة والدهان عادة فإن هذا لا يضر.
لا الدهان مثلا زيت الزيتون مثلا
لا ما يضر حتى لو بقي لكنه لا يمنع وصول الماء.
الله
يطعم حيك يا مرحبا يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن عليك يا خلا. شيخ الجسد تورك في جميع الصلوات ولا بالصلوات الرباعية فقط؟
التورك يكون في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية، واختلف أهل العلم في الثنائية الفجر هل يتورك أو لا يتورك. الصحيح أنه لا يتورك، وإنما التورك يكون في الثلاثية والرباعية.
أحسن الله
حيك يا مرحبا.
السلام عليكم شيخ بدر.
يا هلا.
ما هي الكتب المقترحة يا شيخ في البرنامج المقبل؟
والله لا أنا وأنتم سواء في الحال بارك الله فيكم. القصد من هالمساحة والمذاكرة نستفيد جميعا، والحمد لله الله تعالى أكرمنا بهالبرامج هذه نتذاكر ونستعين بالله عز وجل. قراءة ما تيسر من أي فن من الفنون نتذاكر فيها بإذن الله عز وجل، وإن شاء الله تعالى إذا انتهينا من الفترة من البرنامج الأخوة يرسلون، وإن شاء الله تعالى ييسر الله عز وجل. إذا عندكم اقتراحات ارسلها لي بارك الله فيك على رسائل.
يكون في شيء مختص بالحج الأيام المقبلة الشيخ الإسلام ابن تيمية؟
والله أنا قراءة الحج هي عادة إن طلبة العلم قبل الحج عادة، نسأل الله أن يكشف عنا وعنكم هالجائحة والبلاء ويسر للجميع الحج. إن أردتم نقرأ متن مختصر في الحج على الله يسر إن شاء الله تعالى. على الله يسر نشوف إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير صاحبي.
الله يحييك يا مرحبا
يا مرحبا
يا هلا والله. يسر عن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، الصحيح أنه لم يرد عن النبي عليه السلام أنه صام العشر من ذي الحجة، لكنه وأيضا لم يرد حديث على خصوص صيام العشر، وإن كان جاء هناك بعض الألفاظ أخذ منها بعض العلم الدلالة على ذلك، لكن يكفينا قول النبي عليه السلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة، والصوم عمل صالح بل من أفضل الأعمال الصالحة. فيصوم الإنسان ما يسر الله له، إن أراد أن يصوم العشر يعني إلى تسعة يوم عرفة، وإن أراد أن يصوم الاثنين والخميس وما شابه ذلك، هذا خير على خير. نعم.
السلام عليكم شيخ بدر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أزيك خير. بغيت أسأل يا شيخ عن اللي يعاني من الغازات يا شيخ، كيف اللي يكون وضعه في الصلاة؟
اللي الغازات مثلها مثل تقدم ذكر ذلك، مثل سلس البول مثل الاستحاضة، هؤلاء إذا كان يتوضأ قبل دخول الصلاة، قبل دخول أن يذهب لمصلى يتوضأ، ثم ما يضره لا له ولا به سلس بول ولا المرأة المستحاضة ما نزل منهم في أثناء الصلاة، لأن متقوا الله ما يستطيعون. واضح؟ فبمجرد ما أن يتوضأ قبل الصلاة ما يدخل في الصلاة حتى لو خرج منه الغاز أثناء الصلاة لا يضره، لا يضره إن شاء الله تعالى.
طيب يا شيخ، هو ليس سؤال بس تعليق بسيط يا شيخ.
نعم.
الله يوفقكم يا شيخ، يعني ودنا تستمر البرامج هذه من خلال وسائل التقنية الحديثة، يعني ما ننكر فضل الجلوس عند أهل العلم وأن هذا ما يغني، لكن الشيخ مثل اللي عندهم مثل وضعينا مثل اللي عندهم شفتات نوبات وكذا ما يقدر يرتبط مع الشيخ وكذا، فوالله أنه وجدنا حاجتنا، يعني وجدنا طلبنا من خلال هذه البرامج. والله يجزاك خير يا شيخ.
والله يا أخوي بارك الله فيك، الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، ولا تحسبوا أن أخاكم فاضي ما عندي شغل حتى أني أجلس الساعتين هذه مع أخواني تذاكرنا وإياهم، لكن أسأل الله عز وجل أن أستعمل وياكم في طاعته. والله ما جعلت هالمجلس هذا إلا محبة في المذاكرة ونشر العلم والتعاون فيما بيننا، ولا والله يا أخواني أني أنا ماني فاضي، عندي أشغال كثيرة جدا، لكن الحمد لله لعله بدل للعلم، وعسى الله يتجاوز عنا ويسامحنا ويغفر لنا، تثبيت له ومذاكرة أنس بالإخوة، قيام بحق هؤلاء الذين يتابعوني سواء في تويتر أو في غير ذلك، قيام بحقك أنت ومثلك من إخواننا اللي يقول عندنا ارتباطات ونفرح بالدرس والمجلس مع الإخوان. وش عذري من ربي؟ بس وش عذري من ربي اني ما اعلم اخواني ولا اتعلم معهم؟ ما لنا عذر، نسال الله يتجاوز عنه ويغفرنا. لذلك انا اخوك نتعاون فيه بيننا، وان شاء الله ان المساحه هاي تستمر ان شاء الله، نتذاكر جميعا بما فيه الخير والصلاح ان شاء الله تعالى.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يحفظكم يا شيخ، الله يحفظكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ بدر الله يعطيك العافيه، نحبك في الله. الله
يحبك. الله والله قدرك.
شكرا لك، الله يسعدك.
الله يثيبك ويحييك. يقول هنا بالنسبه للسنه الراتبه، هل هناك فرق بين ان تكون مباشره بعد الفريضه والاذكار وبين ان تكون قبل دخول الوقت الثاني؟ الاصل ان السنه الراتبه راتبه يعني مرتبه على الفريضه، فالاصل ان تكون عقبها مباشره ولا يتاخر، لكن لو تاخر لعارض لا باس. والنبي صلى الله عليه وسلم عرض له ان تاخر سنه الظهر الى ما بعد العصر، فحيل بينه وبين ان يصليها فصلها النبي عليه السلام بعد العصر. فالأولى أن تكون الراتبة أنها تكون عقب الصلاة مباشرة ولا يفصل بينها بوقت طويل، لكن لو أنه عرض له عارض وحال بينه حائل لا يستطيع دفعه فإنه لا بأس أن يؤخر الأمر لذلك.
شيخ بدر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صلى الله عليك. بداية أن صلى الله تعالى أن يجعل ما تقومون به في ميزان حتى السلام، تقومون نفسنا وإياكم على طاعته.
آمين آمين.
أدي بعد بعض الأسئلة بس الله يعطيك العافية.
تفضل.
السؤال الأول، صفة مسح اللحية للرجل وصفة مسح شعر المرأة.
أما بالنسبة للحية الرجل، إن كانت كثة كثيرة لا يظهر لا تظهر البشرة من ورائها، ففقط ما عليه إلا أن يخللها بأصابعه، يعني يدخل أصابع كالذي يفلي شعره، يخللها بأصابعه فقط، ولا يشترط أن يصل الماء إلى البشرة. وأما إذا كانت خفيفة يرى بشرته من وراء الشعر فإنه يغسلها معه، واضح؟ والمرأة فقط تكتفي فقط بالمسح، ولا يشترط أن تدخل أصابعها داخل الشعر تمسح، وما خرج من الشعر يعني مثلا تكون شعرها محوي أو قرون منسدلة على أكتافها لا يشترط أن تلحق بالشعر، لا، وإنما على الرأس. فالمسح للرأس لا للشعر، المسح للرأس لا للشعر، ويهمها فقط رأسها، ولو انحدر أكثر الشعر إلى الأسفل فلا تلاحق كل شعرة أو آخر شعرة وتمسحه. نعم
أحسن الله لك. بس السؤال آخر
سم تفضلك.
أحيانا نصلي مأمومين عند بعض الأئمة ويوكل مثلا آخر بعض إخواننا المقيمين العرب، فقد يلحن في الفاتحة في بعض الكلمات وقد تكون لحن مخل المعنى حكم لحن الأعاجم، فهل نستمر في الصلاة معه أو ننسحب أو ماذا نفعل؟
اللحن لحنان عند أهل العلم، لحن جلي ولحن غير جلي. اللحن الجلي هو الذي يغير المعنى خاصة في الفاتحة، فهذا لا يقبل، هذا لا يقبل. وأما اللحن غير الجلي فإنه الذي يمشى ولا يغير المعنى وإن كان خطأ فإن هذا لا يضر الصلاة. يبقى مسألة أخرى، لي اللسان أو عجز اللسان، إن كان عجز اللسان لعجمة أو لعيب في الفم، مثل شخص أثرم ما ينطق الشين شين، ينطقها ثاء، فلا يقول أثهد ولا يقول أشهد ويقول أثهد، هذا لا يطلب منه أن ينطق الشين، مسكين ما يقدر ينطق الشين، فمثل هذا يقبل منه. ويذكر يروى ذلك عن هذا سلمان الفارسي وعن بلال الحبشي، ما كانوا ينطقون بعض الحروف لما فيهم من أصل العجمة. فإذا كان هذا الأمر غالب عليهم لا يستطيعون دفعه فهذا لا يضرهم ذلك ولا يسمى ذلك لحنا. أما بعض إخواننا العرب ربما يغير الحرف مكان الحرف لعادته على أهل بلدي فإن هذا لا ينكر عليه، ينكر عليه، لابد أن ينطق بالحرف الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة صحيحة إذا كان اللحن غير جلي، أما إذا كان اللحن جلي لا، خاصة في الفاتحة، الكلام في الفاتحة، ما عدا الفاتحة الأمر فيه يسير إن شاء الله.
سؤال آخر.
سم تفضل.
الله يعطيك العافية. بالنسبة لقضية صلاة المنفرد خلف الصف خاصة مع التباعد، يعني يصلي شخص منفرد خلف الصف لوحده، فمثلا كنت إمام مسجد أو جامع ورأيت أحدهم صلى لوحده خلف الصف، هل انكراره أمر بإعادة أو ماذا؟
إي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل في حديث وابصة بن معبد، قال استأنف صلاتك أو أعد صلاتك، فالصحيح أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فحتى مع التباعد لا يصلي خلف الصف، إما أن ينتظر حتى يأتي شخص بعده أو أنه يقرب بعضهم إلى بعض فيجد له فرصة، أو مكان للدخول في الصف. نعم.
أصدقائك سأل أخير بس.
تفضل.
تفضل. حكم كشف المرأة كفيها وقدميها في الصلاة.
لا لا تكشف لا قدمين ولا يدين، وإنما فقط وجهها عند محارمها، وأما اليدين والقدمين تغطى. نعم.
الصلاة عنك.
في الصلاة نعم. نعم.
الله عنك يا شيخ.
تفضل يا أبوي.
سنة الفجر عفى الله عنك يا شيخ.
نعم.
التخفيف في القراءة ولا في الركوع والسجود؟
هو تقول عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كأنه لم يقرأ إلا بأم الكتاب أو بالفاتحة فقط، من سرعة من خفتها، خفة صلاة النبي عليه السلام، لكن لا يعني ذلك مخالفة الطمأنينة أو تكون النقر سريع، لا، وإنما خفيفة على غير عادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى النبي عليه السلام كان معروف أنه يطالع في الصلاة، لكن تلك الصلاة خففها النبي عليه السلام، فيقرأ الفاتحة حذرا ثم يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد كذلك حذرا، ثم يركع ولا يطيل في الركوع ويسجد ولا يطيل في السجود، فتكون خفيفة بالنسبة لبقية صلواته، ولا ذلك أنه يخل بالطمأنينة. نعم.
الشيخ الشيخ بدر السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله جميعا، وفق الله هذه الوجيه وحرم على من.
حياك الله أخي إبراهيم، تفضل.
أولا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بشر من كبر وحل، يا ريت الشيخ درجة صحته وشرحه الأمر هذا.
هذا حديث غير صحيح، بشر من كبر وهلل، ما هو بصحيح، لكن النبي عليه السلام حث على حتى على التكبير وعلى التهليل، وخاصة في مثل الأيام هذه
في
عشر ذي الحجة. نعم، لتكبر الله تعالى، قال لتكبر الله يعني كبر الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
النص يا شيخ بدر
إيه؟
من بشر ومن هلل وكبر قيل الجنة قال نعم، هذا نص الحديث اللي الآن منتشر.
لا ما يصح، بارك الله فيك، ما يصح هذا،
جزاك الله خير،
الله يحييك يا
أطلع عنك يا شيخ.
سم
أطلع عنك. بعض الإخوان يا شيخ إذا قام من النوم لازم يستنجي قبل الوضوء، هو ما في شيء يا شيخ، يعني ما في حاجة تستدعي
هو عبارة لازم، إذا كان يرى بأنها شرط فلا، هذا غير صحيح. أما إذا كان أنه يستحب، نعم يستحب، أما غسل اليد فلا بد، غسل اليد بعد استيقاظ من النوم لابد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نوم ليله فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، لأن فلا فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم.
كذلك خروج الريح عفو الله عنك.
خروج الريح ما يشترط أن يستنجي بسببها، إلا أن يخرج معها شيء أو يشعر بأنه خرج شيء. نعم.
شيخ بدر، كلام الأخ سليمان الله يجزاه خير عن غسل اليد، هل يجزي عنها غسل الوضوء؟
غسل اليد الذي بعد النوم ما يجزي عنها غسل الوضوء، ولا يجوز له يتوضا حتى يغسل يديه. اما هذا غسل اليدين قبل الوضوء في كل الاحوال مستحب، لانه عضو يباشر اعضاءك فلا بد تكون نظيفه. غسل اليدين قبل الوضوء في كل الاحوال مستحب، لا الا في حاله واحده يكون واجب. ما هي هذه الحاله؟ هذه الحالة إذا استيقظ من نومه، فيستيقظ من نومه لا بد أن يغسله، لأنه لا يدري أين باتت يده.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله كثر خيرك دكتور بدر وكثر أمثالك وبارك لك في أخلاقك إن شاء الله.
حييك بارك فيك.
اللي يأخذ عمرها في ذي القعدة ويبغى يتمتع بالحج، أيهم أفضل أنواع الحج؟ وكيف أواصل على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أني أحج مثل ما حج الرسول؟
إذا أخذ عمره في أشهر الحج فإنه يكون متمتع، بارك الله فيك، يكون متمتع.
أفضل
نوع
الحج
بلا شك، أفضل نوع الحج التمتع، أتى بنسكين، أفضل نوع الحج التمتع. نعم.
شيخ بدر،
سم
شيخ بدر،
سم تفضل.
سلامات شيخ بدر، الحديث اللي كلمتك انا قبل شويه،
نعم،
يقول الان المنتشر هذا اساسا انا دواء الان موجود قدام، يقول بشاره لمن كبر وهلل في عشر ذي الحجه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هل مهل قط الا بشر ولا كبر مكبر قط الا بشر، قيل بالجنه قال نعم، مكتوب تحتها السلسله الصحيحه في رقم الحديث.
انا ما اعلم اني صح، بارك الله فيك،
اسعدك الله،
حياك الله يا الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم ويجزيكم خير ونراكم إن شاء الله الليلة المقبلة. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. الله يحفظكم.
أحسن الله إليكم.
الله يسلمك ويبارك فيك. السلام عليكم.
ونسأل الله أن يسهل هذه القمة وتأتينا في الكويت.
نجيكم إن شاء الله وأنتم بخير.
يا مرحبا ومسهلا.
أحفظك ويبارك فيك.
ونحب متابعينا جميعا.
الله.
أن الله يديم هذه المجالس العلم.
الله يرفع قدرك.
العلماء ويدين بلاد التوحيد
بإذن الله. الله يرفع قدرك. السلام عليكم. في أمان الله. بارك الله فيكم.
أمانك كريم. السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.